الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 59 من دروس صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ومع الدرس 1 من دروس الصحابي الجليل سيدنا عثمان بن عفان. أيها الإخوة الكرام، بادئ ذي بدء لا يستطيع أن يؤرخ للأبطال إلا من كان بطلا. لماذا؟ لأن أخطر ما في تأريخ الأبطال أن تفهمهم بمقياس آخر، أن تفهم أصحاب المبادئ بمقياس أصحاب المصالح، أن تفهم أصحاب القيم بمقياس أصحاب الحاجات والأهداف الأرضية. فإذا تدخلت المقاييس الحديثة في التاريخ القديم فقد نصل إلى نتائج ليست واقعية وليست صحيحة. فهذا الصحابي الجليل سيدنا عثمان، بعض أعداء الدين نال منه بعض النيل، ولو أننا درسنا تاريخ هذا الصحابي الجليل دراسة في روح عصره، لا في ضوء مقاييس نعيشها اليوم، قد تكون مقاييسنا مقاييس مادية، وقد تكون مقاييسنا أساسها المصالح، لكن لو نظرنا إلى هذا الصحابي الجليل بمقياس عصره، بالقيم التي عاشها والقيم التي أمضى حياته من أجلها، لعرفنا قدر هذا الصحابي الجليل. والنبي عليه الصلاة والسلام كما أقول لكم دائما يقول: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. يعني نحن علينا أن نأخذ من تاريخ المسلمين الصفحات المشرقة، كي تكون هذه الصفحات باعثا لنا، حافزا لنا على البطولة. أما أن نعنى بما كان في حالة لا ترضي، لعله افتراء، ولعله تزوير، ولعله مبالغة، هذه الصفحات التي يمكن أن تشوشنا يجب ألا نلتفت إليها. هذا التاريخ كما قلت لكم من قبل هو عبء علينا وليس حافزا إلينا. فنحن إذا قرأنا التاريخ نريد من التاريخ أن نستشف روح التاريخ، أن نستشف عظمة الأبطال، كي يكون هؤلاء الأبطال مثلا عليا أمامنا. أما أن نعنى بالجزئيات والتفاصيل التي قالها زيد وأنكرها عبيد ووردت في الكتاب الفلاني، هذا ليس مما يعنينا إطلاقا. الإنسان عليه أن يصطفي، لأن الوقت قصير والمهمة خطيرة. الوقت قصير والمهمة خطيرة. يعني تصور إنسان في عنده مكتبة ضخمة جدا جدا، 4 جدران إلى السقف كلها كتب، وعنده امتحان بعد شهر، امتحان تخرج، وفي 4 كتب مقررة ينبغي أن يؤدي فيها امتحانا لينجح فيها. لو أنه أمضى وقته في تصفح هذا الكتاب وذاك الكتاب وهذا الكتاب ونسي الكتاب المقرر، ما أفلح ولا نجح. فما دام الوقت محدود والمهمة خطيرة والنتائج باهرة، على الإنسان أن يصطفي. يعني ما كل شيء يقرأ، وما كل قصة تسمع، وما كل صديق يصاحب، وما كل مكان يبتغى. وما كل احتفال يحضر، يجب أن تصطفي. أنت مؤمن، دائما المؤمن يصطفي مما حوله بالقدر الذي يخدم هدفه. دائما المؤمن له هدف واضح، هدفه إرضاء الله عز وجل، هدفه معرفة الله عز وجل، هدفه معرفة منهج الله عز وجل، هدفه أن يزداد علما، أن يزداد قربا، هدفه أن يحقق ما أراد الله من الإنسان، هدفه أن تكون خطواته نحو الآخرة خطوات ثابتة ومتسارعة. لذلك الآن يصطفي، يصطفي اللقاءات، يصطفي السهرات، يصطفي المطالعات، يصطفي الأصدقاء، يصطفي أماكن مجالس العلم. هذا الاصطفاء مبني على الهدف، فكل إنسان بلا هدف يعيش هكذا. أجمل تعريف للدين الذي عرفه أحد أصحاب رسول الله أنه طريق وضعنا النبي عليه الصلاة والسلام في أوله، وهذا الطريق يفضي بنا إلى الجنة. أما على هذا الطريق مسارب، مسارب كثيرة، وعلى رأس كل مسرب رجل يدعو إلى هذا المسرب، هذا المسرب يأخذنا إلى النار. صور طريق عريض أوتوستراد، هذا الطريق أنت وقفت في أوله، لو سرت عليه ينتهي بك إلى الجنة. هذا هو الحق وهذا هو الصراط المستقيم. أما على جوانب الطريق مسارب كثيرة، كل مسرب هناك من يدعو له، هناك من يزين لك الدخول في هذا المسرب في هذا الطريق، لكن كل هذه الطرق إذا خرجت من الطريق المستقيم انتهت بك هذه الطرق إلى جهنم. فلذلك الإنسان عليه أن يحتاط، أخطر شيء بحياته أن يكون على منهج الله، أن يكون على صراط الله المستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض. الآية الكريمة وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، صراط الله، يعني أنت عارفان مع من ماشي. حينما تجلس في مجلس علم، حينما تستمع إلى كلام الله، حينما تستمع إلى سنة النبي، هل أنت تعرف مع من؟ أنت مع خالق الكون، مع منهج الله. يعني قلت في درس سابق إن الذي يدعو إلى الله عز وجل ويأتي عمله مطابقا لدعوته منطلقا من إيمانه وإخلاصه هو في قمة المجتمع البشري عند الله، ولو كان عند الناس في أدنى درجة من السلم الاجتماعي، لو كان حاجب، لو كان ضارب آلة كاتبة، لو كان موظف بسيط جدا، لو كان عامل بأجر محدود، لو كان عند الناس في الدرجة الدنيا من المجتمع، إذا دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين هو في قمة المجتمع الإنساني، لقوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والله أيها الإخوة، إذا شعرت أن أخا كريما سعى سعيا حسيسا واجتهد اجتهادا طويلا لهداية أخ واحد، لكن هداية حقيقية، حقيقة هداية، مو تباركنا سيدي والمعاصي حوله وحواليه. في كثير ناس يعني لهم كلمات لطيفة لكن ما لها معنى إطلاقا، تباركنا والبيت أنور بوجودك يا سيدي، وأنت شو وهالأجهزة هي وهالمعاصي والنساء السافرات والاختلاط، أني بركة هي. نحن إذا قلنا لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، المقصود الهداية الحقيقية. لما الإنسان يتعرف إلى الله معرفة حقيقية، حينما يرى دائما أن الله لا إله إلا هو، يرى التوحيد، حينما يرى أن الله معه دائما، حينما يرى أن له مهمة في الدنيا عظيمة، إذا تفضل الله عليك وأجرى على يدك هداية إنسان حقيقة، هداية حقيقية، يعني هذا الإنسان عرف الله واستقام على أمره وسعد بقربه وأسعد من حوله، والله أيها الإخوة هذا العمل الذي تفعله ولو استغرق من وقتك طويلا أو من جهدك كثيرا أو من خبرتك ما شاءت لها الخبرة أن تبذل، والله أنت من أسعد الناس وأنت من أربح الناس، وهذه هي التجارة التي لن تبور. فكل واحد حجمه عند الله بحجم عمله. وما أحدث أخ وما أحدث رجل أخا في الله إلا أحدث الله له درجة في الجنة أبدا. إذن نحن لا يعنينا من التاريخ وقائعه وجزئياته والتفاصيل، تعنينا روح التاريخ. لا يعنينا من الشخص لونه ولون عينيه ونوع شعره وطوله، تعنينا بطولته. هذا الذي يليق بنا، أن نضع أيدينا على الجوهر لا على العرض، أن نقف على اللب لا على القشور. بكل شيء في قشور في لبوب أو ألباب. فالبطل والعاقل هو الذي يمسك بلب الأشياء لا بقشورها. هذه أول نقطة عن سيدنا عثمان رضي الله عنه. أذكر لكم قصة قصيرة جدا. دخل على عثمان ابن عفان ذي النورين رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند هذا الصحابي الجليل رجل يعطيه عطاء. الداخل بكى، قال له لما تبكي؟ قال يا أمير المؤمنين، كنت عند عمر وجاء هذا بالذات فلم يعطيه. سبحان الله، تغير الزمان، فما كان من هذا الخليفة العظيم إلا أن قال له عمر أعطى عمر منع لله وأنا أعطي لله. اختلاف اجتهاد. لهذا أنا أقول دائما الله سبحانه وتعالى أجل وأعظم من أن يجتهد عبد اجتهادا مخلصا ويرفضه الله عز وجل. أصبت أو لم تصب، ما دام اجتهاد مخلص، فلان اجتهد أن هذا يرضي الله ففعله، فلان اجتهد أن هذا لا يرضي الله فلم يفعله. ما دام الاثنان يريدان وجه الله عز وجل، الله عز وجل أكرم وأعظم من أن يرفض مجتهدا مخلصا باجتهاده. هذا الكلام يسع الناس جميعا. فلكل عصر قيمه ومقاييسه. لا نستطيع أن نفهم عظمة أصحاب رسول الله إلا إذا كنا معهم، بالقيم التي عاشوها، بالصفاء الذي عاشوه، بالإخلاص الذي تمثل في سلوكهم. أما يعني أنا في أمثلة أوضح من ذلك، إنه سيدنا عمر عزل سيدنا خالد. ليش عزله؟ خايف منه؟ ما له خايف منه؟ خاف يعمل تكتل ضده، ينفصل، يعمل انفصال، يساي انقلاب. هي كلها أفكار معاصرة، هذه لا تليق بصحابة رسول الله. لما عزلتني يا أمير المؤمنين؟ قال له والله ما عزلتك إلا مخافة أن يفتتن الناس بك لكثرة ما أبليت في سبيل الله. لأنه اقترن النصر مع سيدنا خالد، خاف على الناس أن يتوهموا أن النصر من عند خالد، هو من عند الله، فعزله وأراهم كيف أن النصر لا يتغير. بين إنسان يفهم الحادث فهم معاصر، فهم مصلحي، فهم أساسه الخوف أو القلق أو السيطرة أو الأنانية، وبين يفهم الإنسان الحادث فهم أساسه إنقاذ التوحيد. فأنا أقول لكم دائما لا تستطيع أن تتذوق مواقف أصحاب رسول الله إلا إذا كنت على شيء من الإيمان، إلا إذا كنت على شيء من القرب من الله عز وجل. أحيانا الإنسان يقرأ قصة عن صحابي، المؤمن الصادق يقول والله أنا لا أفعل هذا، أنا مؤمن صغير، حجمي صغير جدا، أتيت في آخر الزمان ولا يعقل أن أفعل هذا. أيليق هذا بأصحاب رسول الله؟ صار أحد المقاييس نفسه التي بين جنبيه. أيها الإخوة، هذا الصحابي الجليل كان من السابقين إلى الإسلام. الحقيقة كان سيدنا عثمان غني، لكن العجيب في صحابي غني، صحابي فقير، صحابي متقدم في السن، صحابي شاب صحابي صبي، صحابي طفل، في صحابي ألمعي، في صحابي بسيط، كلهم على العين والرأس. تنوع الصحابة يعطيك تنوع النماذج البشرية، تنوع. فكل واحد منكم أيها الإخوة بوضعه، بإمكاناته، بثقافته، بانتماءاته، بحرفته، يمكن أن يحقق أعلى درجات البطولة. هذه البطولة أبوابها مفتحة لكل مؤمن. تقول إنه البطولة بعصر الصحابة والآن أغلقت أبواب البطولة، الله عز وجل هو هو، وشرعه هو هو، والقرآن هو هو. بإمكانك تبذل من مالك ومن وقتك ومن خبرتك، بإمكانك تصلي وتقرأ القرآن وتحفظ القرآن وتفهم القرآن وتشرح القرآن، بإمكانك تعتني بأهلك وأولادك وزوجتك ووالدتك ووالدك وتكون صادق. أبدا، الذي استطاعه أصحاب رسول الله تستطيعه أنت، ما عليك إلا أن تنطلق. الآيات الكريمة: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. يعني شمروا فإن الأمر جد، تأهبوا فإن السفر قريب. القضية تحتاج إلى تشمير عن ساعد الجد. النبي عليه الصلاة والسلام وصف هذا الصحابي الجليل أوصاف رائعة جدا، وانتبهوا لهذا الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى وحده. الإنسان غير النبي يمكن أن ينطق عن الحق وعن الهوى، أما النبي عليه الصلاة والسلام لا في غضبه ولا في رضائه ولا في شدته ولا في بحبوحته ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا وصف النبي صحابيا جليلا بصفات رائعة، هذا الوصف حق وصدق ولا شك فيه أبدا. فالمؤمن علامته أنه إذا صح عنده قول للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا القول عنده حق لا يرقى إليه شك أبدا. ألا تذكرون قول سيدنا سعد ابن أبي وقاص لما قال: ثلاثة أنا فيهن رجل، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس. من هذه الثلاثة ما سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى. في نقطة مهمة هنا، يعني أحيانا الإنسان قبل أن يستمع لإنسان، قبل أن يستمع إلى أفكاره، إلى حججه، إلى أدلته، قبل أن يناقشه، قبل أن يحاوره، في شيء يسبق الحوار والمناقشة، أخلاق الرجل. يعني أحيانا المؤمن لو بقي ساكتا، لكن سمته الحسن وأخلاقه العالية، وفاءه، صدقه، وأمانته، ورعه، وانضباطه، وإتقانه لعمله، وتفوقه في عمله، هذه الصفات هي التي تجلب النظر إليه، هي التي تدعو الناس للالتفاف حوله، هي التي تجعل الناس يرمقونه بنظرات الإكبار. فسيدنا عثمان بن عفان كان شخص أخلاقي، فلما سمع بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام سارع إلى تصديقها وإلى الإيمان بها، فكان خامس صحابي من أصحاب رسول الله، يعني خمس الإسلام. حينما أسلم كان أحد خمسة دخلوا في دين الله. هناك قصة قصيرة، يقول كاتبو السيرة: كان محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون رسولا يملأ الأفئدة الذكية الصافية روعة وتأثيرا، وكان لعثمان فؤاد من هذا الطراز يحمل لمحمد صلى الله عليه وسلم أروع الصور وأبهاها، كما قيل في المثل العربي: إن الطيور على أشكالها تقع. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت، قل لي من يعجبك أقول لك من أنت، قل لي من تكبر أقول لك من أنت، قل لي من تحب أقول لك من أنت، قل لي من تصاحب أقول لك من أنت، قل لي على من تتحدث أقول لك من أنت. فالشخص الذي يملأ إعجابك أغلب الظن هو على شاكلتك أو أنت على شاكلته، فقد تعجبون. ما هذا السر في مبادرة الصحابة للإيمان برسول الله؟ لأنهم أخلاقيون، إنهم أشخاص من المستوى الرفيع. الشخص العظيم بحب العظيم، العالم بحب العالم، المؤدب بحب المؤدب. فسيدنا عثمان كان النبي عليه الصلاة والسلام يملأ كل مشاعره، يملأ كل تفكيره بأخلاقه، بأمانته، باستقامته. وأنا أقول لكم أيها الإخوة دائما، والله بإمكانك أن تكون أكبر داعية وأنت ساكت، ولا كلمة، لك سمت، لك سمعة، لك سلوك، لك كلام منطقي، لك كلام مهذب. واحد قعد معك 5 سنوات ما سمع منك مزاح سيء، ما سمع كلمة نابية، ما سمع تعليق ساخر، ما سمع تهكم أبدا، دائما جاد. فهذا الذي يجهد في أن يكون كاملا هو داعية إلى الله وهو لا يدري، داعية بكل معنى هذه الكلمة. هذا الكلام استنبطته من أن هذا الصحابي الجليل سارع إلى الإيمان برسول الله لا لأنه سمع منه الكثير وناقشه كثيرا، في قضية أقوى من ذلك. أخلاق النبي الوضيئة، أخلاقه العظيمة، سمعته الطيبة، كماله، هو الذي جذب أصحابه إليه. فقوة الجذب تكون أحيانا بالتواضع، قوة الجذب تكون أحيانا بالكرم، بإطعام الطعام، بالتسامح أحيانا، بالعطف، بالرحمة، بالإنصاف، بالعدالة. يعني أنا أحيانا يخطر في بالي أنه النبي الكريم صهره أبو العاص وقع أسيرا في قبضته، وجاء يقاتل النبي وأصحابه وهو زوج ابنته. فلما استعرض النبي الأسرى نظر إليه، وقف عنده وقال: والله يا أبا العاص ما ذممناك صهرا. ماذا فعلت هذه الكلمة في نفسه؟ ما هذا الإنصاف؟ إنسان جاء ليقاتلك ويتمنى أن يقتلك، لكن كان زوجا طيبا لابنتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما نسي له هذه الميزة، قال: والله ما ذممناه صهرا. لعل هذه الكلمة تركت أعمق الأثر في نفس هذا الصحابي، هذا الزوج وقت كان مشرك. وهذه الكلمة المنصفة هي التي رفعته ورفعته إلى أن صار من أصحاب النبي عليهم رضوان الله. يعني أنت لا تيأس، تكلم كلمة حق. هذا اللي أسلم، هالفرنسي زعيم حزب علماني إلحادي بفرنسا، لماذا أسلم؟ قال قبل 30 سنة في جندي مغربي أمر بقتله وكان أسيرا، فهذا الجندي بدافع من إيمانه وإسلامه رفض أن يقتله وهربه. هذا العمل أنه أنقذ حياته بدافع من دينه، ما هذا الدين؟ هذا الكلام المقصود منه أنه أنت ممكن تكون داعية كبير وأنت ساكت، ممكن تجذب الناس بأخلاقك، بإنصافك، بكرمك، بتواضعك. في قصة، في نقطة تحير العقول. هلا بتلاقي الواحد بيعد له 100 جلسة وإقناعات وأسئلة وأجوبة وبيسمع شرايط، يقول لك والله مالي قنعان كثير. يعني يملأ نص عمره مناقشات. طيب الصحابة ألم يكونوا في أعلى مستوى من الإيمان؟ ما الذي دفعهم إلى الإيمان السريع برسول الله؟ قلت لكم تألق النبي، تألق أخلاق النبي. ولو كان الدعاة متألقين بأخلاقهم وقيمهم لرأيت الناس يلتفون حولهم التفافا آخر غير هذا الالتفاف. سيدنا عثمان رأى رؤيا، قال: ذات يوم وهو قادم من الشام جلس يقيل في مكان ظليل، جلس يقيل في مكان ظليل يعني يستريح، غلبه النوم هو ورفاقه، فإذا به يسمع في حلمه مناديا ينادي النائمين أن هبوا أيقاظا فإن أحمد قد خرج بمكة. أقول لكم هذا الكلام وأرجو أن يبقى في أذهانكم، الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، رؤيا الصادقة يعني الله عز وجل لكرامتك عليه أحيانا يريك رؤيا إعلامية مباشرة، هذه الرؤيا إياكم أن تستهينوا بها، إياكم ألا تكترثوا بها، إذا كانت مثل هذه الرؤيا واضحة وضوح الشمس، نداء يدعوك في النوم إلى طاعة الله إلى سلوك طريق الإيمان، فاعلم علم اليقين أن هذه الرؤيا هي إعلام من الله عز وجل. كيف أن الأنبياء يأتيهم الوحي؟ رؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، ما بقي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة، يراها الرجل الصالح أو ترى له، إذا الإنسان رأى رؤيا صالحة واضحة تماما وضوح الشمس تأتي كفلق الصبح عليه أن يهتم بها. سيدنا عثمان سمع في منامه مناديا يقول أيها النائمون هبوا أيقاظا فإن أحمد قد خرج بمكة، هذه بشرى. كان هذا الصحابي الجليل سخيا إلى درجة تأخذ بالألباب، كان سخيا إلى درجة لا تصدق، ففي بعض مواقف سخائه أمام النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض. في مرتبة أعلى من المرتبة أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم ارض عن عثمان فإني أمسيت عنه راض، هل هناك مرتبة أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم؟ هذا القول قد يفهم فهما معكوسا، أنه بعد أن أنفق هذه النفقة لو ارتكب كل المعاصي هذه المعاصي لا تضره، ليس هذا هو المعنى. هذا السخاء الكبير جعله على درجة من القرب كبيرة جدا، هذه الدرجة لن تسمح له أن يفعل شيئا، هذه الدرجة العالية من القرب لن تسمح له أن يقترف ذنبا، يعني كل أفعاله لا تمت إلى الذنوب بصلة، ما ضر عثمان ما فعله بعد اليوم. في قصة تروى رواية محرفة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس وقد حسر عن فخذه، والله كلياتنا الحمد لله يعني بالبيت إنسان صعب يجلس يحسر عن فخذه، عنده أولاد وعنده، فدخل سيدنا الصديق فلم يفعل شيئا عليه الصلاة والسلام، دخل سيدنا عمر، فلما دخل عثمان قال ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة، وأثل ثوبه. اسمعوا الرواية الصحيحة، تروي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر استأذن يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي مضجعا وقد انحسر جلبابه عن إحدى ساقيه، ممكن تجلس وثوبك الطويل الجلابية تنحسر هيك 10 سنتي عن ساقيك، ساق غير الفخذ. في أصل القصة كيف حورت، وبعد قليل جاء عمر فاستأذن فأذن له ومكث مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الوقت ثم مضى، وصادف أن جاء بعدهما عثمان فاستأذن وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ لمقدمه فيجلس بعد أن كان مضجعا ويسبل جلبابه فوق ساقه المكشوفة، ويقضي عثمان معه بعض الوقت ثم ينصرف. وبعيد انصرافه تسأل السيدة عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قائلة: يا رسول الله، لم أرك تهيأت لأبي بكر ولا لعمر كما تهيأت لعثمان. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن عثمان رجل حيي، ولو أذنت له وأنا مضجع لاستحيا أن يدخل ويرجع دون أن أقضي له الحاجة. يا عائشة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ نحن تكلمنا من قبل، قلنا إن المزية لا تعني الأفضلية. هل الإنسان طبعه شديد الحياء، فلو رأى النبي هكذا ما دخل. طبعا سيدنا الصديق إنسان عظيم جدا، يعني نوع العلاقة تختلف عن نوع علاقة سيدنا عثمان مع سيدنا رسول الله. فكل صحابي له نمط، له طبع، له سلوك معين. فالنبي كان يعرف أصحابه واحدا واحدا. هلأ إذا إنسان فرضا دخلت لعنده على البيت، رأسا لبس بدلته الرسمية وتهيأ نفسه لك، إذا هو زارك فيك تقابله بثياب البيت؟ ما بتقدر، ما دام تهيأ التهيؤ واهتم الاهتمام، أنت بتلاقي المناسب أنه تقابله على الاهتمام باهتمام أو عم تلبس. أما شخص في بينك وبينه محبة رائعة، دخلت لعنده ثيابه أنيقة ونظيفة ومرتبة، لكن ما غير ثيابه. لو جاءك أنت وما غيرت ثيابك ما في مانع، قضية بسيطة جدا. أما أنه محسور الثوب عن فخذه الشريف، دخل سيدنا الصديق ما غير، سيدنا عمر، سيدنا عثمان أزدل الثوب، هي مبالغة، هذا كلام لا يليق بالنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن هذا الصحابي الجليل: أرحم أمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأشدها حياء عثمان. يقول أيام العلماء مثل الفواكه، هي حلوة زيادة، هي حامضة شوي، هي فيها طعم معين. فكمان أصحاب النبي كالفواكه، كل واحد له طبع، له نموذج، له يعني أسلوب في التعامل مع الآخرين. فأرحم أمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأشدها حياء عثمان. في نقطة مهمة جدا، أن هؤلاء السابقون السابقون لا يستوون أبدا مع اللاحقين. الإسلام لما يقوى وبينتشر ويصبح الإسلام في الدرجة العليا قويا عظيما، والناس يرموقونه بأبصارهم، في حالة. وحينما يكون الإسلام ضعيفا يحتاج إلى من يدعمه وإلى من يحمل معه، هي حالة ثانية. الشيء الثابت أن السابقين ليسوا كالمتأخرين، ليسوا سواء من آمن من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين آمنوا من بعد وقاتل، وكل وعد الله الحسنى. فإذا إنسان قديم بالإيمان، يعني أيام على مستوى جامع صغير، هذول الأوائل الذين انضموا في وقت مبكر، هؤلاء الذين أسسوا هذه الحلقة مثلا، هذه الجماعة، لهم فضل كبير. فسيدنا عثمان من السابقين، والسابق له عطاؤه الكبير. سيدنا عثمان هو له مكانة اجتماعية كبيرة جدا في قومه، في دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نشب سوء تفاهم بينه وبين قريش أرسل أحبهم إلى قريش. سيدنا عثمان يتمتع بكياسة وبحكمة وبمكانة اجتماعية وبعلو قدر. لذلك إذا الإنسان من عامة الناس ضيق عليه وعذب شيء، إذا إنسان من علية القوم ضغط عليه وخدشت كرامته، شيء آخر، ذاك له أجر أكبر، لأنه شيء قد لا يحتمل. فسيدنا عثمان يروى أن الحكم ابن أبي العاص أوثقه بالحبال وبالسلاسل وصرخ في وجهه: أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث؟ والله لا أحل وثاقك أبدا حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين. يجيب عثمان بن عفان الذي عرف طريق الله عز وجل بكلام ثابت الجنان: والله لا أدع دين الله أبدا ولا أفارقه. ويوالي الحكم تعذيب عثمان وهو عمه، ويوالي عثمان إصراره على دين الله. يعني هذا الكلام له معنى. مستحيل إنسان يؤمن بالله عز وجل ما يمتحن. ما في إنسان يؤمن بالله عز وجل إلا له معارضة. هناك من يسخر منه، هناك من يضغط عليه. أحيانا الأب كان ناوي زوجه، فلما تمسك بالدين ألغى تزويجه. كان ناوي يعطي شيء، فلما أصر على موقفه حرمه من هذا الشيء. هذا شيء ثابت، وكل مؤمن يوطن نفسه على أنه إذا عرف الله حقيقة واستقام على أمره فعلا فهناك مضايقات وهناك امتحانات وهناك ابتلاء من أجل أن ترتفع الدرجات. فأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. هذا الشيء لابد منه. النبي عليه الصلاة والسلام من شدة رحمته بأمته رأى أن أصحابه لا قبل لهم بهذا التعذيب وهذه المضايقة التي يتحملونها من قريش، أمرهم بالهجرة إلى الحبشة. وكان هذا الصحابي الجليل عثمان بن عفان وزوجته بنت رسول الله، وقد زوجه إياها بعد الإسلام، أول من هاجر إلى الحبشة. لذلك وقف النبي عليه الصلاة والسلام يودعه هو وبنته ويقول: إنهما لأول من هاجر إلى الله بعد نبي الله لوط. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. بعض أعمال هذا الصحابي الجليل: عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يستقروا بها حتى فاجأتهم مشكلة، مشكلة المياه. المياه قليلة جدا، وكان بالمدينة عين تفيض بماء عذب طيب المذاق تدعى بئر رومة، ويملكها رجل يهودي يبيع ملء القربة بمد، يبيع ملء القربة بمد من قمح أو شعير. الماء ثمين جدا، وتمنى النبي عليه الصلاة والسلام لو يجد بين أصحابه من يشتريها حتى تفيض ماؤها على المسلمين بغير ثمن. وسارع عثمان رضي الله عنه إلى تحقيق رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرض على اليهودي صاحب البئر أن يبيعها له فأبى، فساومه عثمان على نصفها واشترى النصف ب12,000 درهم، مبلغ ضخم، على أن تكون لليهودي يوما ولعثمان يوما. فكان المسلمون يستسقون في يوم عثمان ما يكفيهم يومين. وهكذا رأى اليهودي نفسه وقد خسر سوقه وزبائنه التي كانت رائجة. عندئذ عاد يعرض على عثمان أن يشتري النصف الثاني، فاشتراه وأصبحت البئر كلها للمسلمين يشربون منها الماء العذب بقدر ما يحتاجون بلا ثمن. هذا أول عمل قام فيه. لذلك يعني موضوع السبلان هذا الذي يوقف سبيل ماء في مسجد أو في بيت أو في طريق، هذا عمل طيب. أن تشرب كأس ماء صافي عذب بلا مقابل، هذه نعمة لا نعرفها إلا من سافر خارج هذه البلدة. يعني أنا في بعض البلاد حتى في أيام الحج الماء الذي يستعمل في البيت لا يشرب إطلاقا، مجمع في حوض على مستوى أرض البناء، فإذا ألقيت على هذا الحوض نظرة وجدت يعني الأعشاب وبعض الحشرات، هذا الماء يضخ إلى الأعلى ويأتي في الصنابير، أما مستحيل أن تشربه، لا بد من أن تشتري هذه القوارير من أجل أن ترتوي، وكل قارورة حقها 3 ريالات يعني حوالي 30 ليرة أكثر 50 ليرة كل قارورة. هون بالشام الحمد لله تفتح الحنفية ببلاش بغير حساب. فموضوع الماء العذب الزلال، إنسان يأمن الماء للناس، أن يشرب الناس ماء طيبا عذبا فراتا سائغا شيء سمين جدا. فهذا أول عمل سوى سيدنا عثمان، اشترى هذه البئر وجعلها للمسلمين يشربون بغير حساب، معناها دفع حقها تقريبا 24,000 دينار ثمنه. الآن لما كثر المسلمون الداخلون في دين الله بالمدينة صار المسجد يضيق بهم، تمنى النبي عليه الصلاة والسلام لو يجد من بين أصحابه من يشتري الرقعة المجاورة كي تضم إلى المسجد، يعني كما يحدث في كل زمان. أول شيء أمن مشروع مياه، ثاني شيء هذا الصحابي الجليل اشترى بيت إلى جوار المسجد وضمه إلى المسجد وسع الرقعة. بالمناسبة في بالحياة 4 أنواع من القوة: المال قوة، والعلم قوة، والقوة قوة، قوة السلطان أو قوة العلم أو قوة المال، وهذه القوى الثلاث يمكن أن توظف في سبيل الله، يمكن أن توظف في سبيل الله والدار الآخرة. فإذا الإنسان يملك المال، المال شقيق الروح، يعني لازم تتيقنوا أن الذين يملكون المال يستطيعون أن يصلوا به إلى أعلى المراتب أبدا، والذين يعلمون يستطيعون بعلمهم أن يصلوا إلى أعلى المراتب، والأقوياء إذا وضعوا قوتهم في خدمة الضعفاء وكانوا منصفين بقوتهم يصلون إلى أعلى المراتب. فقوة المال وقوة السلطان وقوة العلم، هذه القوى الثلاث يمكن أن توظف في سبيل الله والدار الآخرة. وحينما فتح الله مكة للنبي عليه الصلاة والسلام وعاد إليها ظافرا كريما، رأى أن يوسع البيت الحرام، فعرض على أصحاب بيت ملاصق للمسجد أن يتبرعوا لتوسعته، فاعتذروا بأنهم لا يملكون غيره وليس لهم مال أن يشترون به سواه. مرة ثالثة كان هناك عثمان لم يكد يبلغ النبأ حتى سارع إلى صاحب الدار الواسعة العريضة واشتراها منه 10,000 دينار. إذن وسع الحرم النبوي، وسع الحرم المكي، ويسر ماء بلا مقابل للمسلمين في المدينة، هي أعماله الطيبة. مرة دخلت لمسجد، يعني مسجد أي مسجد الحمد لله في دروس علم وفي خطاب وفي حلقات ذكر، فوجدت أنه لولا الذين بنوا هذا المسجد وجعلوه مكانا لطاعة الله مكانا للعمل الصالح، لمع في ذهني أن هؤلاء الذين جمعوا التبرعات وأنشأوا المخططات وصبوا السقف وطينوا وزخرفوا ومدوا السجاد ومددوا الكهرباء، هؤلاء أعمال عظيمة جدا، هذه لولاها لما اجتمعنا في هذا المكان. يعني العمل الصالح بده ظرف، يحتاج إلى ظرف يحتويه. فإذا كانت الدعوة إلى الله عمل عظيم، والصلوات والذكر والتدريس عمل عظيم، فليس أقل عظمة من هذا العمل إلا من أسس هذا البناء وساهم فيه. فتوسعة المسجد شيء ثمين جدا. وفي العام التاسع الهجري ولى هرقل الإمبراطور الروماني وجهه صوب الجزيرة العربية متلمظا برغبة شريرة في العدوان عليها والتهامها، وكان الدين الجديد برسوله العظيم ورجاله الشجعان البواسل قد ملأوا حياته وحياة بزنطة كلها قلقا وخوفا. يعني المؤمنون أصبحوا مصدر قلق للرومان، فهذا الإمبراطور انتصر على بلاد فارس ثم قرر أن يسير إلى الجزيرة العربية ليستولي عليها. أمر قواته بالاستعداد وانتظار أمره بالزحف، وترامت الأنباء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنادى أصحابه بالتهيؤ للجهاد، وكان الصيف حارا يصهر الجبال، وكانت البلاد تعاني من الجدب والعسرة ما تعاني، فإذا قاوم المسلمون بإيمانهم وطأة الحر القاتل وخرجوا إلى الجهاد فوق الصحراء الملتهبة، فمن أين لهم العتاد والنفقات الباهظة التي يحتاجها القتال؟ هلأ في قضية خطيرة جدا، إمبراطور روماني حاقد توجه إلى بلاد الفرس وانتصر عليهم، فأصابته نشوة النصر، وقد سمع أن هناك نبيا ودينا جديدا حوله أصحاب أشداء مقاتلون. أخبار النبي وأصحابه أقلقت هرقل، فأراد أن يتوجه إلى الجزيرة العربية ليقضي على هذا الدين الجديد ويستأصل شأفتهم ويلتهمهم، وانتهى الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام لا بد من أن يذهب لملاقاتهم وإلا يستضعفونه. هذه الغزوة التي كانت في أشهر الصيف، الوقت حر والبلاد جدباء، سنت محل مال ما في. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصفوف الطويلة العريضة من الذين تهيأوا للقتال وقال: من يجهز هؤلاء ويغفر الله له؟ كل واحد بده فرس، بده سيف، بده عتاد، بده مؤونة، هذا اسمه جيش العسرة. وما كاد عثمان يسمع نداء النبي صلى الله عليه وسلم حتى سارع إلى مغفرة الله ورضوانه. وهكذا وجدت العسرة الضاغطة عثمانها المعطاء، وقام رضي الله عنه بتجهيز الجيش كله حتى لم يتركه بحاجة إلى خطام أو عقال. ويقول ابن شهاب الزهري: قدم عثمان لجيش العسرة في غزوة تبوك 940 بعيرا و60 فرسا أتم بها 1000. يعني 1000 بالتعبير الحديث مدرعة، 1000. ويقول حذيفة: جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في جيش العسرة ب10,000 دينار صبها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها بيده ويقول: غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا سيدنا عثمان اشترى البئر، وسع المسجد النبوي، وسع الحرم المكي، جهز جيش بكامله بأكمله. والله المال شيء جميل. قال أحد الصحابة: حبذ المال أصوم به عرضي وأتقرب به إلى ربي. والله أيها الإخوة، لا أعجب إلا من غني يظن بماله في سبيل الله. لك هذا المال لمن تتركه؟ لأولاد طائشين ينفقونه على المعاصي والآثام وعلى شرب الخمور وارتياد الملاهي ونوادي الليل. تعيش فقيرا غنيا، تعيش فقيرا لتموت غنيا. أين عقله؟ يعني الغني في عنده إمكانية يسبق الناس كلهم بإنفاق ماله، بإمكانه يمسح الدموع من آلاف العيون، بإمكانه يدخل السرور لقلوب آلاف البيوت، بإمكانه. أنا مرة فت لبيت، يعني الأخ اللي بالبيت في عنده مرض عضال بيحتاج إلى عملية بتكلف ربع مليون ليرة، وهو موظف فقير. يعني دخلوا أولاده أمامي في كآبة واضحة تماما، كآبة واضحة كالشمس. إنسان محسن علم قصته فاتصل بالطبيب الأول وقال له اتصل بفلان وحدد له موعد للعملية. قال لي والله أنا قاعد يا أستاذ بالبيت، اتصال هاتفي، مين؟ أنا الدكتور فلان. خير؟ قال له أنت، أنا مكلف أنه أجري عملية لك مجانا في جهة ولم تعلن عن اسمها، تكفلت إجراء العملية، عملية باهظة، ومن فضل الله عز وجل العملية أجراها هذا الطبيب بنجاح باهر، وتماثل الشفاء. وسبحان الله، من غرائب الصدف زرته في البيت بعد العملية، والله رأيت الفرحة على وجوه أبنائه، حتى هو نفسه يعني منتعش. فهذا الذي يقيم عرس في فندق يحط له 30 مليون 20 مليون، أقل شيء 5 ملايين، ممكن بخمس ملايين يمسح الدموع عن 50 شخص. عرس أقيم في دمشق كلف 20 مليون، ممكن يتزوج بالعشرين مليون 200 شاب بالضبط، إذا كل شاب 300 ألف، 250 ألف. أنا أعجب من غني معه المال الوفير كيف لا يرقى به إلى أعلى عليين. والشيء الثابت، وما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه. فسيدنا عثمان النبي عليه الصلاة والسلام قال قبل المال وقال غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما هو كائن إلى يوم القيامة. ويقول عبد الرحمن بن عوف شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءه عثمان ابن عفان في جيش العسرة ب700 أوقية من الذهب، وكان بعض كتاب السيرة يقولون إنه كان يبدو وكأن عثمان بن عفان هو الممول الوحيد للأمة الجديدة والدين الجديد، الممول الوحيد، دور عظيم. في شخص الله أعطاه طلاقة لسان، شخص ما عنده طلاقة لسان بس عنده مال، أنت بالمال ترقى، وبالتعليم ترقى، وبنصرة الضعيف ترقى، يجب أن تتفوق في شيء وأن تبذله في سبيل الله حتى ترقى. هذه القصة، تفوق بشيء، بخبرة، باختصاص، بحرفة، بمال، بقوة، بسلطان، بعلم، وأنفقوا في سبيل الله. الله عز وجل قال ومما رزقناهم ينفقون. طبعا موقعة تبوك لم تستمر، هذا الإمبراطور جاءه ما يشغله عن مهاجمة الجزيرة فصرف النظر عن الدخول في الجزيرة، وكفى الله المؤمنين القتال. بس في تعليق لطيف أنه سيدنا عثمان مع أن الحرب لم تقع والجيش لم يحارب ما استرد شيئا مما أعطى، هذا الذي أعطاه ما استرده، الحرب لم تقع والجيش لم يحارب. يعني الإنسان إذا أعطى أعطى، العائد من هبته كالعائد من قيئه. هذه بعض أعماله رضي الله عنه. أولا كان يتسم بالحياء الشديد، وكان يتسم بالسخاء الشديد، حياء ما بعده حياء، وسخاء ما بعده سخاء، ودعوة من النبي ما دعاها لأحد قبله ولا بعده. ما ضر ما فعل عثمان بعد اليوم، ما ضر ما فعل عثمان بعد اليوم وقد قال: غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما هو كائن إلى يوم القيامة. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.